بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الموارد التي استثني من وجوب الجزية أو من تعلق الجزية بهم، وذكر المصنف رضوان الله عليه ثلاث من الموارد، يعني الصبيان والمجانين والنساء، فأفتى باستثنائهم من الجزية، يعني لا يتعلق بهم الجزية، لا تتعلق بهم الجزية. وبالنسبة إلى الشيخ الفاني المهم يعني والمملوك، كذلك تردد في أنه هل يجب أو لا، ذكر القولين من دون تعيين، ولكن بالنسبة إلى ما دون ذلك من الرهبان والمقعدين، وكذلك بالنسبة إلى الفقير، هو أفتى بعدم سقوط الجزية عنهم. ولتجميع البحث الأدلة، يعني هناك قولين: تعلق الجزية وعدم تعلق الجزية. بالنسبة إلى المملوك والفقير، عمدة الدليل في عدم تعلق الجزية بهما عدم قدرتهم على أداء الجزية، لأن المملوك غير قادر على أداء الجزية، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل له الملكية، إن سلمه الامتلاك للأشياء فهو لا يملك. عبد لا نعم لا يقدر على شيء، ولكن الفقير كذلك فعلا هو من لا يملك قوت سنته ولا يكفيه ما عنده، فليس عنده شيء حتى يدفع الجزية. وفي هذا المورد طبعا هؤلاء الذين يقولون بوجوب الجزية عليهم، يقولون الجزية يجعل على المملوك وعلى الفقير عندما صار المملوك خارجا عن الملك، يعني حرره مولاه ويؤدي، أو أن مالكه صاحبه هو الذي يؤدي عنه، مولاه يؤدي عنه. وبالنسبة إلى الفقير ينذر إلى أن يملك ويتيسر، فمن كان ذو عسرة فنذرة لا ميسرة. بالنسبة إلى المملوك، الظاهر أنه بما أن الله تبارك وتعالى سلبه حق الملكية، فلا يمكن الله تبارك وتعالى يجعل له على ذمته شيء، فالظاهر عدم قدرته على دفع شيء يصير سببا لعدم الجعل. ولكن بالنسبة للفقير نعم يمكن جعل الجزية عليه، فهو إذا تيسر له بعد ذلك يدفع. هذا بالنسبة إلى هذين الموردين. أما بالنسبة إلى باقي الموارد كالهم والشيخ الفاني والرهبان والمقعدون والأعمى، هؤلاء كذلك هناك قولين: المشهور تعلق الجزية بهم، كما أن المحقق ذهب إلى هذا الأم وكثير من فقهائنا العظام، ومنهم من قال بعدم تعلق الجزية بهم، وأشرنا إلى أقوالهم كأبي الصلاح الهنبي وابن جنيد وغيرهم. وعمدة الدليل لهؤلاء الذين يقولون أن الجزية لا تسقط عن المملوء عن هؤلاء، دليلهم العموم الآية. الآية الكريمة يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون، إلى قوله من أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وهؤلاء هذه الفئات أو الطوائف كلهم من أهل، المفروض أنهم من أهل الكتاب فيتعلق بهم الجزية. وهذا أولا. وثانيا يقولون أن الجزية للصغار، لا بد من صغار حتى يؤتوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. حالة الصغار لا يحصل إلا بأخذ الجزية، فعلى ذلك بما أنهم الصغار كذلك مقتضي للصغار كفرهم وليس قدرتهم أو مثلا سلامة جسمهم أو ما شابه ذلك، فعلى ذلك هؤلاء الذين مبتلون بالأمراض المختلفة كالأعمى والمقعد والهم الذي صار ضعيفا في جسمه، هذا يتعلق به الجزية حتى الصغار يتحقق فيه. هذا عمدة دليلهم. بالنسبة إلى عموم الآية، نعم واقعا عموم الآية شاملة لكل هذه الطوائف بإطلاقها وعمومها. فإذا وجدنا دليل للتخصيص نأخذ به، وإذا لم نجد لابد من الالتزام بالعموم. ولكن بالنسبة إلى الصغار، أولا يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هناك أمران: إعطاء الجزية والصغار في حالة الصغار. إذا قلنا أن الصغار والجزية متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، نعم الصغار يوجب أخذ الجزية كذلك، ولكن إذا قلنا أن الصغار أمر والجزية أمر آخر ولا تلازم بينهما، كما أن في الموارد التي هم يلتزمون بعدم وجوب الجزية أو عدم جواز أخذ الجزية منهم لا يقولون بالصغار، نعم نساء كذلك صغار، إن لا فرق في الصغار بين الرجل والمرأة كلهم صاغرون، كما لا فرق بين الأعمى والمقعد الذي كافر هو صاغر، ولكن صاغر ولو لم يدفع الجزية. كذلك يمكن أن يأتوا الجزية من دون صغار إذا دفعوا الجزية بعزة واحترام، يعني لا زال هم متمردون ولكن اقتنعوا بذلك أعطوا الجزية. فعلى ذلك أمران متفارقان، الصغار والجزية أمران متفارقان، والدليل دل على أن الجزية إنما على الرجال دون غيرهم. فإذا وجدنا دليل على أن هؤلاء ليس عليهم شيء فلا بد أن نلتزم به. والذين يستدلون على سقوط الجزية عن هذه الطوائف يستشهدون بالحديث خبر حفص، حيث ورد في خبر حفص بالنسبة إلى النساء، هذا خبر حفص الذي سمعتموها مرارا ونكرر قراءتها لأن نستفيد في هذا المورد عن هذا الخبر. في خبر حفص يسأل عن الإمام عليه السلام، في خبر حفص يسأل عن الإمام عليه السلام عن النساء: كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتل، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك ولم تخف خللا. فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب، أو نهى ينهى رسول الله عن قتلهن في دار الحرب، كان ذلك في دار الإسلام أولى. ولو امتنعت أن تؤدى الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهم. ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. ثم يقول: وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو من الذين قال هذا الحديث منجبر بالإجماع وما والقول المشهور، يعني في الحقيقة بما أنه ذكر إجماع المنقول وهو لا يرى حجية إجماع المنقول، ولكن قال هذا الخبر بانضمامه يفيد الحجية. ولكن هو قال ذلك، ولكن هو بالنسبة إلى النساء قال هذا الأمر لا بالنسبة إلى غيرهم، ولذلك في آخر كلامه قال، يعني عندما ذكر سائر الأقسام كالمقعد والأعمى قال بعدم سقوط الجزية عنهم، وقال لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم جابر له في ذلك، يعني إنما الخبر منجبر في مورد النساء والصبيان والمجانين، ولكن الخبر غير منجبر في غيرهم، لأن بالنسبة إلى النساء والمجانين حصل الإجماع، ولو إجماع المنغول أو الشهرة فيما بين الناس بين الفقهاء، ولم تحصل الشهرة بالنسبة إلى غيرهم. فهناك يكون تبعيد في الحجية، الخبر حجية، حجة فيما يوافق المشهور، الشهرة جابرة لضعف الخبر، ولكن بالنسبة إلى غير هذا الثغر من الثغرات غير جابر. ولذلك هو ذهب إلى أن هنا الخبر منجبر ولكن بالنسبة إلى النساء، ولكن بالنسبة إلى غيرهم كالمقعد والهم والأعمى وما شابه ذلك الخبر غير منجبر. هذا الذي قاله رضوان الله عليه. ونحن كذلك قلنا التبعيد في الحجية أمر معقول. كثيرا ما تجد أن بعض الروايات ذو فقرات متعددة، مواضيع متعددة، هذه الأخبار قد بعض المواضيع يوافق الشهرة أو الإجماع فينجبر، وهذا انجبار في المضمون في المروي وليس في الراوي. ولكن نقول في هذه الخبر خصوصية تختلف عن سائر الموارد. نعم يعني تبعيد في الحجية أمر معقول، ولكن في هذا المورد الموضوع الذي نحن بسدده في ذاك المورد يعني يوافق الإجماع مسألة النساء جاء في هذا الخبر بشكل علة، أن الإمام عليه السلام يعني القسم الذي نتمسك به نفسه عبارة عن كبرى، فلا يمكن تفريع. إذا قلنا هذا صدر عن الإمام يعني حجة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، فالموضوع كبرى وليس صغرى، فالإمام عليه السلام يبين كبرى ويجعل النساء من ضمن الكبرى. فإذا كان الانجبار بالنسبة إلى النساء لابد أن يقول انجبار بالنسبة إلى الكبرى، فتمتبغ الكبرى قهرا على كل ما جاء له من الصغريات، جاءت له من الصغريات. أحسنتم، مرحبا. هذا التعبير، تعبير الحديث من أول الأمر بدأ في بحث التعليل عن النساء، كيف سقطت الجزية عنهن، يسأل عن علة سقوط الجزية عن النساء ورفعت عنهن، فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فمعلوم أن من نهي عن قتله لا يؤخذ منه الجزية، نهي عن قتل، نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلى أن يقول إلى آخر الحديث. فعلى ذلك ولو نحن نعترف بالتبعيد في الحجية ككبرى في الموارد المختلفة، ولكن فيما نحن فيه ليس هذا مورد استعمال التبعيد في الحجية، لأن المورد الذي نتمسك به فيما يوافق الإجماع عبارة عن كبرى، فالكبرى كلما جاء له مصداق فينتبه عليه قهرا. ولذلك كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه ما جلالته بعظمته لعموم الأدلة التي لا يخصصه ما في الخبر المذبور بعد عدم الجابر له في ذلك، نقول له أنتم قبلتم أن الإجماع المنغول جابر لهذا بالنسبة للنساء، فإذا قلتم بذلك يعني جابر بالنسبة إلى الكبرى التي بينت في هذا الخبر. فعلى ذلك كلما وجدنا من لا يجوز قتله لابد أن نقول ليس عليه الجزية، لا يجوز جعل الجزية. والخبر كذلك عندما ذكر كذلك المقعد والأعمى جاء كمصادق، ولو امتعنا الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين العهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. فالقسم الذي تمسك به الفقهاء عبارة عن كبرى التي تنطبق على سائر الموارد. ولذلك نحن لنا هذه مناقشة مع سماحة الشيخ حسن الجواهر صاحب الجواهر رضوان الله عليه، و نقول بذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فبالنسبة إلى المذكورات المقعد والأعمى والشيخ الفاني، هؤلاء المذكورة في الحديث وكذلك الهم والإنسان الذي لا يستطيع أن يعمل ليس له دور في الجهاد نقول أنه لا يجوز قتالهم. خصوصا نحن بالنسبة إلى عموم الآية الكريمة كذلك أشكلنا سابقا قلنا في عندما كنا نبحث عن من يجوز قتاله قلنا ليس عندنا آية في القرآن تدل على قتال جواز قتال المشركين أو أهل الكتاب بما أنهم مشركين أو أهل الكتاب، بل كل الآيات التي وردت في القرآن تدل على قتال الذي يريد أن يقاتلنا أو يفتتن علينا أو يؤذي الآخرين، فهؤلاء يستنجدون بنا. ولكن إذا كان مسالم المشرك المسالم أبدا لا يخاف منه أبدا لا يخاف جانبه، هذا لا دليل على جواز قتاله. هذا بحث مفصل سابقا طرحناه. فعلى ذلك الكبرى التي اخترنا واستفدنا سابقا أن لا يجوز قتال غير المسالم، وإنما الذي يجوز بل يجب قتال من يقاتلنا ويحاربنا ويعادينا في عمله. فعلى ذلك عموم الآية ساقطة بالنسبة إلى هؤلاء إذا كانوا ليس لهم دور في القتال. نعم المقعد الذي جلس في مكانه وهو يخطط للحرب هذا المقعد يقاتل بل يقتل، والأعمى الذي هكذا كذلك، ولكن الذي لا دور له في القتال فهذا لا يقاتل بما أنه لا يقاتل. فليس هذه الآية المباركة هذا الآيات المباركة لا تشمله. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك الموارد العشرة التي قلنا كلها يعني بعضها ساقطة عنهم مطلقة كالنساء والصبيان والمجانين، وبعضهم ساقط عنهم إذا لم يخططوا للحرب. بالنسبة إلى النساء لأنه جاء في الدليل أنهن لا يقاتلن ولو كنا تقاتل، ولا بد من منعهن عن القتال وبمقدار الممكن ألا يقتل. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، يعني هذا اختصار لما قلنا في هذه الأيام تجميع لهذه الأيام. ثم قال المصنف رضوان الله عليه ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح، ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية نعم قبل أن فسأل النساء إغرارهن ببذل الجزية قيل يصح وقيل لا وهو الأصح، ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا. هناك ثلاث مسائل أو ثلاث فروع ذكره المصنف رضوان الله عليه في هذه العبارة. أولا قال ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح. معنى ضرب عليهم يعني أن الأمير أو الإمام يضرب عليهم الجزية هم يشترطونها فيما بينهم على النساء، فيما بينهم يشترطون على النساء هن يدفعن. يقول لم يصح الصلح. عدم صحة الصلح كيف عدم صحة الصلح؟ يمكن أن نقول أن الصلح يعني عقد الجزية باطلة من أصلها أو من أصله، فعلى ذلك لا يخرج ذلك هؤلاء عن الحرب ولا زال هم محاربين. ويمكن أن يقال أن الجزية يعني عقد المسلمين مع الكفار صحيح، ولكن عقد الكفار فيما بينهم بالنسبة إلى النساء غير صحيح. والعبارة التي كان لصاحب الجواهر رضوان الله عليه هكذا يقول كما صرح به غير واحد يعني غير واحد من الفقهاء، لأنه من المحلل الحرام بعد إسقاط الشارع الجزية عنهن مطلقا، الشارع لم يجعل عليهن جزية، فعلى ذلك هذا محلل للحرام لا يجوز، فنحن بزمن هذا العقد جعلنا عليهم. ولعل فساد الصلح أجمع لاشتماله على الشرط الفاسد بناء على اقتضاء فساد العقد، يعني عندما يقال لم يجوز أو لم يصح الصلح، ممكن أن يكون مراد المصنف رضوان الله عليه يعني عقد الجزية غير صحيح في هذا المورد. يعني أولا عقد الجزية فيما بين المسلمين والكفار غير منعقد وغير صحيح، وثانيا عقد الذي بينهم فاسد كلاهما، فعلى ذلك يكون كالعدم. هذا من المحتمل. لا، نحن لا نستطيع أن نأخذ النساء، اللي هو أثر إذا كان صحيحا لا يرجع المال إلى النساء حتى إذا أخذوا. على كل حال هناك احتمالين. الاحتمال الأول من قوله رضوان الله عليه لم يصح الصلح، المراد من ذلك أنه لم يصح عقد الجزية من أصلها، فلا أصل عقد الجزية ولا العقد الموجود فيما بين الرجال والنساء فيما بينهم. هذا من المحتملات. والمحتمل الآخر ووجه الاستدلال هكذا بأن هذا محلل للحرام بعد إسقاط الشال الجزية عنهم، ويمكن فعلى ذلك فساد الصلح أجمع، يعني كلا الأمرين هذا مشتمل على الفساد فالعقد فاسد. ويمكن أن يكون المراد فساد بالنسبة إليهن، يعني قال لم يصح، يعني لم يصح عقدهم فيما بينهم، يعني جعل الجزية على النساء بواسطة الرجال والتوافق أو التصالح التي حصلت فيما بينهم، هذا لا يصح. والأولى هذا الأمر الثاني. لماذا؟ لأنه عقد الرجال، يعني الأمير الإمام عقد مع الرجال وما كان مشتملا على أمر فاسد، والعقد الذي جعلوا فيما بينهم ليس شرطا في هذا العقد. نعم، إن قلنا أن الشرط الفاسد في العقد في المعاملات مبطل لأصل المعاملة ولأصل المشروط، فهذا إذا أي شيء يكون شرط فاسد يفسد المشروط، وإن قلنا لا فليس أبدا فساد. ولكن حتى إن قلنا أن الشرط الفاسد يفسد العقد فيما نحن فيه، هناك أمران متغايران متمايزان. أحدهما عقد الإمام مع المشركين مع هؤلاء أهل الكتاب، وهو عبارة عن كل شهر أو كل سنة يدفعون كذا مبلغ إلينا، وعقد آخر فيما بينهم هم اشتراط الرجال على النساء أن يدفعن هذا المبلغ الموضوع عليهم. بما أن الأمر الثاني مشتمل على تحليل الحرام، ولكن الأمر الأول لا يشتمل على عقد شرط فاسد، فلا وجه لبطلان عقد الجزية. عقد الجزية صحيحة أو صحيح، ولكن ما جعلوا فيما بينهم غير صحيح. ولذلك ظاهر الأمر أن الاحتمال الأول لا وجه له، والاحتمال الثاني هو الأولى، أن نقول أن عدم الصحة صحة ما جعلوا فيما بينهم، ولكن ما جعل فيما بين الإمام والمشركين أو هؤلاء المشركين من أهل الكتاب هذا أمر حاصل ولا بأس به. طبعا إذا قلنا ذلك لا يجوز اغتيالهم، يعني بما أن العقد صحيح فلا يجوز اغتيالهم، ولكن إذا قلنا كلا العقدين باطلان فيجوز اغتيالهم بما أنهم ليس فيما بينهم عقد وقرار، فيجوز الهجوم عليهم واغتيالهم. طبعا هذا الإشكال صحيح، يعني إذا هم تصوروا أو زعموا أن الإمام قبل ذلك، فهم يعني بشبهة الأمان جاءوا لا يجوز اغتيالهم. ولذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول كما صرح به غير واحد لأنه من المحلل الحرام بعد إسقاط الشارع الجزية عنهن مطلقة، ولعل فساد الصلح أجمع يعني جامع لعقد الذي حصل بين المسلمين والكفار وعقد الذي حصل بين الرجال والنساء من الكفار، لاشتماله على الشرط الفاسد بناء على اقتضائه فساد العقد، أو أن المراد فساده بالنسبة إليهن وإن بغي صحيحا بالنسبة إلى الرجال بعد علمهم بالحال على وجه يخرج به عن الاغتيال المنهي عنه. فمع الرضا به يصح ولا يحتاج إلى تجديد، عقد صحيح ولا يحتاج إلى تجديد. نعم لو أردنا النساء الصلح على تعديل، هذه المسألة الأولى، الفرق الأول. والفرق الثاني الذي يذكره رضوان الله عليه هذا الفرق، يقول نعم لو أردنا النساء الصلح على تعدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله وهو واضح. يعني قد يكون العقد في بادئ الأمر يقع بين الإمام وبين الكفار، ثم هم فيما بينهم يجعلون عقدا الرجال يشترطون على النساء هم يدفعون. هناك نفكك بين الأمرين، نقول عقد الإمام مع الرجال عقد صحيح، وعقد الرجال مع النساء باطل. وعلى ذلك الجزية يعني الذمة تحققت ولا حاجة إلى تجديد العقد. الذي حصل من الإمام أمر صحيح، والذي حصل فيما بينهم أمر باطل. ولكن قد يكون ليس الأمر هكذا، بل النساء هن يأتين الإمام ويقولن نحن ندفع الجزية، لا تأخذ من رجالنا نحن ندفع. عند ذلك أصل العقد باطل. ولذلك يقول محقق رضوان الله عليه نعم لو أردنا النساء الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله وهو واضح، لأن هذا يعني قرار بين الإمام وبين النساء، ولا يجوز للإمام أن يجعل على النساء شيئا ولو هن رضين بذلك، هذا غير مقبول. طبعا هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وهناك بعد أكون مسائل أخرى إن شاء الله في هذا المورد ونذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.